الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لازلنا مع خبر القرية في سورة ياسين. جاء الأنبياء الثلاثة، كانوا اثنين، زود الله الثالث وزكاهم صدقهم. قال القرية والله لكم بأنبياء ولا نزل الله شيء وإنكم تكذبون علينا. هذا ملخص الكلام. ماذا قال الأنبياء؟ يستشهدونهم أصلا ولا يستشهد؟ ما في أحد يشهد، كلها القرية مكذبين. منين يبحثون لهم عن أحد؟ والأنبياء لا يرشون أحد ولا يطلبون أحد زكيهم بالزور. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله وحده يعلم. وإذا علم الله وحده فحسبنا الله وكفى الله. وإذا علم الله أنك صادق فلن يضرك أهل الأرض ولو كذبوك أو حاربوك. فرجع الأنبياء إلى حقيقة كبرى أنهم فوضوا الأمر إلى الله. قالوا ربنا، والله إن ربنا سبحانه يعلم، إنا إليكم لمرسلون، والله ما كذبنا، والله هو سبحانه وتعالى يعلم وهو الذي أرسلنا. وما الذي يجعل بشر من الناس يأتي إلى قوم ويدعي أنه نبي ويرجم بالحجارة ويعذب على مصلحة من؟ يقول أحد العلماء المعاصرين والله لو أن لاعب كرة انتسب إلى نادي رياضي وعذب من أجل ذلك أنه يفصل أول يوم، علشان إيش يتحمل؟ فكيف نبي وعمره كله 40 و50 سنة ويبهذل ويضرب ويجلد ويكذب ويحارب، ومع ذلك يقول أنا رسول من عند الله، ولا يطلب مال ولا يطلب منصب ولا يطلب دار ولا يطلب سكن، ومع ذلك يقول أنا نبي من عند الله. هو نبي من عند الله، وهذا لا يفعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أكرموا الناس لا يكذبون أبدا، لأن الله نزههم وعصمهم من الكذب. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. شوف التأكيدات، إنا إليكم لمرسلون. فأولام القسم أضيفت، وإذا علم الله أن مرسلون فأجرنا على الله، وأنتم إن آمنتم فثوابكم على الله، وإن كفرتم فعذابكم على الله، وما علينا إلا البلاغ المبين. بوضوح وبسهولة والله نحن قدمنا لكم الرسالة، فإن آمنتم فأهلا وسهلا، وهذا النجاة وهذا نريد، وإن رفضتم فوالله ما علينا إلا البلاغ المبين. نحن لا نحاسبكم، ما عندنا شرط ولا حبس ولا قيود ولا صوت ولا سيف، أمركم إلى الله. مهمتنا مهمة الداعية والعالم ترى البيان للناس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. نحن ما نملك العقول أن نسيطر عليها وأن نجبر الناس، لا، نحن نملك الإقناع وغسل الأدمغة على البلغاء من الدعاة أن يبينوا الحقيقة والحجة الواضحة الناصعة للبشر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت بينت الذي عليك، أجرك عند الله حاصل. المهم أن تدعو إلى الله عز وجل وتبين الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا إلا البلاغ المبين. فنحن مهمتنا البلاغ، نبلغ عن الله، ولكن المبين الواضح. إن تبليغ الدعوة واجب شرعي على كل من انتسب إلى الإسلام بقدر ما عندك من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأً سمع مني مقالة فمعاها كما سمعها فبلغ كما سمع فرب بلغ أوعى من سامع. ليس في الإسلام طائفة تسمى رجال دين، هذا المصطلح من الكنيسة بعدما انفصل العلم على الكنيسة احترف، سموا هذا رجال دين وفصلوه من الدنيا. الإسلام كله، نحن في الإسلام كل مسلم رجل إسلام يحمل الفكرة، عالم، طبيب، مهندس، مزارع، إعلامي، مذيع، كاتب، صحفي، شاعر، كلنا نحمل هذه الفكرة الإسلامية، الرسالة الإسلامية، ونبلغ بقدر ما عندنا من العلم. ثم إن نبلغ البيان المبين، ما نبلغ بيان ملتوي أو نشغل الناس بأطروحات كما سبق أو ألغاز أو حاجة، لا، بين للناس. إذا ألقيت محاضرة بين لهم المقصود من المحاضرة بأسلوب سهل وميسر، لا تدخل في تقسيمات وتفريعات وتوليد كلام وطرح فلسفي وطرح فكري وتلغز على الناس وتصعب على الناس، لا يا أخي، الرسالة واضحة والرسول صلى الله عليه وسلم بيانه واضح والكتاب سهل وميسر وواضح، فوضح العبارات. لماذا ندخل في عبارات شائكة وقاموس يعني صعب نخبوي لا يدركه إلا القليل من الناس؟ لماذا تخسر الناس؟ يا أخي الرسالة جاءت الجمهور، وكما قال الشاطبي إن الشريعة عبارة الشريعة أتت على أسلوب العربية، يعني أسلوب اللغة العربية، سهل ميسر واضح تقدمه للناس. قال القوم الآن الجدل حامي، أهل القرية رفضوا وقالوا لستم بأنبياء، والله ما نزل شيء وأنتم تكذبون علينا. الأنبياء قالوا والله إن الله أرسلنا والله يشهد على ذلك، وبعدين إن كذبتونا ترى نبلغناكم، ما علينا إلا البلاغ، الله يتولى النتائج ولسنا مسؤولين على إجباركم ولا حسابكم، لست عليه بمسيطر. إن على الله أن يحاسب العباد وعلينا أن نبلغ. قالوا إنا تطيرنا بكم، هذا مذهب وسجية كل الأقوام الذين كذبوا الأنبياء أو يكذبون العلماء، قالوا والله تشاءمنا بكم. بعد ما جئته جاء جفاف وجاء موت في الغنم وجاء حصبة في الأولاد وجاء جدري وجاء جرب في الماعز والضان، بعد ما جئته يتشاءمون. حتى بعض المنافقين إذا جاءوا علماء قالوا والله ما شفنا من هذا العلماء خير، بعد ما جاءوا يحدثونا جف القطر وغليت الأسحار. وقال بعضهم حتى يوم فتحوا دروس سبحان الله راحت الأسهم، فلوسنا في الأسهم، يتشاءمون يعني، علشان بعضهم يكره الدين، بعضهم يكره، مثل ما يقول هذاك المثل الشعبي منك يا مسجد، الواحد كان يتخلف فقاموا أهل صلاة الفجر فأتى إلى المسجد مغلق، قال الحمد لله جت منك من جامع المسجد. ومرة ثاني يخبرني أحد العوام يقول كانوا يحضرون الناس قبل، وسكن في البلدة مدرس من دولة أخرى، فقالوا للمدرس شوف لا وتحضر ترى الإمام بعد صلاة الفجر ينادي بالأسماء، ويا ويلك لأنهم يأخذون غطرة ويحرقونه ويجلدونه المتخلف. فجاه يسعى وسمع الإقامة ما أمده، توضأ وتى يلف من عند طاقة المسجد، طبعا من عند النافذة وباقي بيجي من عند الباب، وإذا الإمام ينادي فلان فلان، خاف هو جسم اسمه وعندنا ذي، قال أنا حاضر، هو حاضر من عند النافذة من برا، يقول تراني حاضر يعني سجلني حاضر، هو ما دخل المسجد خوف كله. فبعض قصدي نعود إلى السالفة هنا، المقضية أن بعض أن أكثر الأقوام مكذبين يتشاءمون، قاتلهم الله بالأنبياء، يقول بعد ما بعثوا أتانا شؤم وأتانا قحط وأتانا فتنة وكنا مجتمعين في سنة مختلفين، إلى أن يبغون يجتمعون في الضلالة، يبغون يروحون بالجملة في النار. فإذا بعث الأنبياء صار حزبين، حزب للهداية وحزب للضلالة، الحق والباطل. فقالوا كنا متفقين قبل حتى جو هذول الدعاة والعلماء وقبلهم الأنبياء. قالوا إن تطيرنا بكم والله تشاءمنا بكم، وعوذ بالله ما جاء وجهكم علينا وجها طيب وفالكم علينا ما هو فعلا طيب، كذبوا. والله مع الأنبياء الفتح والنصر والرزق وسعة البال والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ثم يهددون لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. حجة الأحمق والجاهل في يده، يضاربون ملاكمة وضرب وجلد، لأنهم عجزوا عن الحجج العقلية والنقلية وعجزوا عن العلم والبينات والأدلة والبراهين. ولهذا تجد الجاهل يضارب، لكنك إذا جلسته لتتعطي حديث أو آية أو تدخل معه في جدل بالتي أحسن أو حوار ما يفهم، لأن بعضهم كما يقول الغزالي نفسه سبعية، يعني أشبه شيء بالثور، يحب يلاكم ويحب ينطح ويحب يرمح، لكنه لا يفهم الحجة. فالأنبياء أتوا بالحجج والبرهنة، أتوا بما يقاتلون الناس ولا يضاربون، قالوا لا ما دام ما تسمعون ولا تكفون عن هذه الدعوة لنرجمنكم، نضربكم والله بالحجارة، ما عندهم من الحجارة، وليمسنكم منا عذاب أليم، سوف نؤذيكم أي كل ما نستطيع عليه من الأذى نؤلمكم. فهم انتقلوا من مسألة الحوار العقلي إلى التعذيب البدني، وهذا شأن الطاغوت في كل مكان، لأن الطاغوت وأهل الجهل وأهل الخرافة وأهل الاستكبار في الأرض لا يقبلوا الحجج ولا يقبلوا الدليل ولا يقبلوا الحوار، وإنما يأتون على العلماء وعلى المرسلين بالتعذيب والتنكيل، يهددون بالزنزانة بالحبس بالأذى بالضرب بالرجم. هذا منطق الجاهلية، شوف متفق عليه، يعني فرعون هدد موسى بذلك بالسجن وهدده بالأذى وآذوه وآذوا الأنبياء قبله، ونشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآذوا سيدهم وخاتمهم سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا أتباعه، لكنهم لا يجلسون يأخذون ويعطون الحوار لأن ما عندهم أدلة. فإذا عجزوا بدوا بالتهديد والوعيد. إذا رأيت الإنسان يستخدم يده فاعرف أنه ألغى عقله. يقول إن أحد العلماء كان جالس، العالم هذا مريض عنده مرض في رجلي في ركبتي، فكان يمدها دائما، فأتى سلطان يريد أن يزوره، فكان في دمشق في القرن الخامس، فأراد أتى يريد يستهوي السلطان، أراد أن يأخذ رأي العالم في مسألة ويغريه، فأتى بكيس ذهب معه ودخل المسجد، وما قام له العالم، وكانت رجله ممدودة طبيعي لأنه مريض لابد تكون ممدودة. فمد السلطان هذا الكيس للعالم وقال خذ هذا هدية، قال إن الذي يمد يد رجله لا يمد يده، إن الرجل ممدودة طبيعي وأنا ما بمد رجلي، يكفيني مد رجلي. قال لو كنت بحترمك كنت قمت لك، لكني تركته لأنه ما قام له، ترك رجله مثل معي ما هي. قال طلابه ما تقوم؟ قال لا لا، مكانكم مكانكم، وبقيت رجله كذا ممدودة. فجاء السلطان قال تفضل، أعطاه الكيس. قال السلطان إن الذي يمد رجله لا يمد يده، والذي يستخدم يده يضيع عقله. قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، اتركوا الموضوع. الأنبياء لن يتركوا الموضوع لأنهم مكلفون عند الله. أصل النبوة والعلم والرسالة ما هي على الاختيار وجهة نظر، أنت استطعتكم لا، هذا عمل من عند الله واجب، تؤدي الرسالة وتبلغ البلاغ العظيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيء، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يقول الله قسما بالله وبعظمة الله لو زود علينا مقولة ولا جاب شيء زود فيه لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، لنقطعن العرق الذي يوصل إلى نياط قلبه وإن نعذبه. هذا تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لأذقناك ضعف العذاب. وهذا وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، فكيف بغيره؟ يا إخواني الرسالة وتبليغ الدين ترى مو على الاختيار، إن ودك تبلغ واجب عليك أنك تبلغ بقدر ما سمعت وتدعو إلى الله عز وجل لأنك أتابع. قالوا طائركم معكم. يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء المرسلون والله إن شؤمكم معكم، هو الذي من أنفسكم وهو معكم من قبل، ما هم من عندنا، نحن فاعل خير على الناس، لكن الشؤم معكم أنتم في أعمالكم، لأنكم لما عصيتم الله وألحدتم في آياته وكذبتم رسله أبتلاكم الله بالجدب والقحط والنكبات والمصائب، فأنتم أصلا الشؤم معكم، ما هم ما جينا نحن من قبل أن نأتي كان عندكم شؤم. قالوا طائركم معكم، الطائر عند العرب هو ما يتشاءم به الناس، فقال شؤمكم معكم أنتم صاحبكم، لأن الإنسان بأفعاله السيئة بانحرافاته معاصي يجلب على نفسه أعوذ بالله الشر والنتائج الوخيمة بما كسبت أيديكم، وبطاعته وتقواه لله عز وجل واستغفاره. ولو يقول سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يقول إن حنا إذا ذكرناكم أدعيتم من الشؤم منا، إذا دعوناكم قمتم تجابهون الحقيقة بادعاءات باطلة، حتى تجد اللي جاب الحقيقة للرسالة مثل العلماء يقول لا تصدق، شوف لأن هذا الرجل المتهم هذا مسكون أعوذ بالله بالعقدة المؤامرة، حتى أنه يقولون يصلن في المجتمع كلهم ضده وأعداء ويتربصون به. قال ترى العلماء لا تصدقهم زورين، ترى يتلبسون بالدين، والدعاء ترى متسترين بالدين، دعاء كلهم متسترين بالدين، لا تصدقهم ولا تكلموا، وترى المسؤولين أهل جور وأهل زور، وترى القضاء مرتشين ولا يغرك، ترى الإعلاميين هذا كلهم كلام فاضي، هم يريدون أشياء مذاهب الإغواء يعني الناس وأخذ ما في قلوب الناس. كل هذا التصنيف يعالجه القرآن ويعيده إلى الحقيقة، وأن الحكم بالعموم عرضة للخطأ. أين ذكرتم؟ إذا ذكرتم قمتم تجابهون بالتهديد والوعيد والرجم والصوت والحبس، أين الحقائق؟ طيب تكلموا بحقائق، تعالوا بأدلة، أنتم ردوا على الكلام بكلام، على الدليل بدليل، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، بل أنتم قوم مسرفون، والله أنكم أنتم متجاوزون الحد، بدأ لكم من الطغيان إلى أنكم تهددون الحقيقة ومن يحمل الحقيقة ومن يحمل النور، وبدأتم تهددون الإنسان أن تعذبوه إذا ولو كان نبيا من عند الله عز وجل. طيب كذبوا بالرسل وقالوا أنهم مفتروا وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقالوا سوف نجلدكم ونرجمكم وأنتم وجشوم، فما هو الحل؟ هذا نهاية الإسراف. الإسراف هو تجاوز الحد ونكران الحقيقة وعدم العدل والإنصاف في القول، بل أنتم قوم مسرفون. الصحيح أنكم تجاوزتم حدود الله وعصيتم الله سبحانه وتعالى. يقف المشهد مشاده بين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين وبين هؤلاء القوم أهل القرية، لا لم لا لم يحصل انفصال، المشهد واقف، الجدل دائر، هؤلاء الأنبياء المرسلين أو هؤلاء المرسلون يقدمون الدعوة للتوحيد والإيمان، القوم يهددونهم، وفجأة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الآن يأتي رجل من أقصى تلك المدينة التي يسكنونها ولكنه يسعى شأن الداعية الذي يسعى بالفكرة ويسعى بقول كلمة الحق ولا يتأخر، بل يهب إذا سمع الواجب الشرعي في تبليغ الرسالة ودعوة الناس إلى المبدأ الحق. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، بل يخرج الإنسان مثابرا، حتى أخذ من العلماء أن صاحب الحق والعالم يسعى جهده ولا يتأخر عند قول النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفادة الناس ونفع الناس ولا يكر ذلك لغيره. فإن الله مدح هذا ويقول في لفظ رجل مدح له، لم يأتي إنسان، قال جاء من أقصى المدينة رجل، هنا ورد في القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل، فما الفرق بينهما؟ عند موسى لما أخبره الرجل بأنه يريد يقتلونه قدم الرجل اعتناء، لأن المسألة مسألة قتل تحتاج إلى العجلة والسرعة، فجاء رجل. وهنا في الرسالة بيّن تعبه وأنه جاء من بعيد فقال من أقصى المدينة ثم جاء برجل. في قصة موسى في القصص قالوا جاء رجل، فكلأن الاعتناء بالرجل الفكرة التي يحمله لأنه يمنع من القتل، انتبه الملأ يأتمرون بك اخرج، فسار هذا الرجل مقصود لأنه يحمل فكرة، وأما هنا لأن الدعوة تحتاج إلى تعب فالمقصود المسافة، قال فأخر الرجل. فقال هنا وجاء من أقصى المدينة رجل، هنا قال وجاء رجل من أقصى المدينة، وهنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل، فاهتم بالفكرة هناك لأن الرجل ذاك يسعى لموسى يقول انقذ نفسك تراهم بيقتلونك، فسار المقصود أنه بما يحمله، وهنا سار المقصود أنه تعب في الدعوة وأنه تحمل الأعباء جاء من أقصى المدينة، فسار اهتم بمسألة المسافة أكثر من الفكرة هناك. قال يسعى ولم يقل يمشي ويمضي، بل يسعى لأنه عنده كلمة حق، عنده رشد، فأنت هب في مواطن الإفادة والنفع والتأثير في الناس بالخير والحق وانشر الفضيلة والنفع في الناس ولا تتأخر، لأنك إذا تأخرت سوف يسبقك غيرك، وكما قال سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا حتى الرجل هذا من أقصى المدينة أتى يؤكد قضية المرسلين وبلطف يقول يا قومي أنا منكم أصلا اتبعوا المرسلين، أنا أنصحكم أن تتبعوا هؤلاء القوم الذين بعثهم الله وأرسلهم الله وهو مؤمن وسوف يلقى نتيجته وثوابه عند الله كما يرسم القرآن، ويقول لهم في هدوء اتبعوا هؤلاء المرسلين لا تتبعوني أنا، اتبعوا، يؤكد الخطاب، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هم فيهم خاصتان وميزتان، لا يطلبونكم أجر لأنهم ليس عندهم مكافأة منكم ولا راتب، ثم أنهم ليس لهم أطمع دنيوية، إنما ما يظهر صدق الداعي وصدق العالم أنه لا يريد أموال الناس ولا يبتزها ولا يسعى إلى مطامع سياسية أو دنيوية أو مكانة أو منزلة في الناس، إنما يريد الأجر من الله. ثم يقول الأمر الثاني هم مهتدون ليسوا ضلال، ما يدعونكم لغواية، هل دعوكم إلى زور أو بهتان أو عبادة أصنام؟ يقولون إن الله واحد وعبد الله وحده، صلوا، اتقوا الله، تخلقوا بالأخلاق الجميلة، صلوا الأرحام، صلوا يعني بر الوالدين، كل الفضيلة، فهم على هداية في أنفسهم، لأنه علم أنهم لأن النبي يظهر أخلاقه وشمائله وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيعرف الناس صدقهم مما عشروهم، حتى يقول بعض العلماء لم يستطع كفار قريش خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجدوا عليه الصلاة والسلام كذبة ولا سقطة ولا خيانة ولا غدرة ولا أي فجور، حاولوا بحثوا فتشوا نقبوا فوالله ما وجدوا عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو لم يكذب صلى الله عليه وسلم كذبة ولم يغدر غدرة ولم يرتكب ذنبا عليه الصلاة والسلام، إنما كان الصادق الأمين الواضح التقي النقي أتقى الناس أبرهم أوصلهم أكرمهم، فالسيرة مكشوفة عند الناس، ولذلك يقول وهم مهتدون، فهم أصلا ما أتوا بزور ولا أتوا ببهتان، وأيضا لم يكلفوا المدعوين شيء. أصلا لو كلفوا المدعوين شيء كما يفعل السحرة والكهنة المشعوذين، أصل أكثر الأفاكين والكذابين هم يكلفون الناس عطيات، يعني يكذبون على الناس بالسحر بالكهانة بالشعوذة ليأخذون أموال الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل الله، ليكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولكن الأنبياء لم يطلبوا من أحد مالا، الرسول صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه في مكة أن يزوجوا أجمل فتاة، أن يملكوه، أن يجمعوا له مالا، أبى صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المعروفة: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أن أوهلك دونه ما تركته. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أجر العالم والداعية اتباعا للمرسلين على الله وحده، وكفى بالثواب من الله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، كل هذا الإنسان المؤمن الصادق الذي جاء يسعى من أقصى المدينة يقول ما لي، ما الذي يمنعني أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ من الذي خلقني، أنتم أو الله؟ الله، فهو أولى أن أعبده، فما الذي خلقك هو أولى أن تعبده، كما في كتاب الزهد لأحمد أن الله يقول: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فيقول ممالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الخلق الخالق هو الله، والعودة إليه سبحانه وتعالى والرجوع إليه في الآخرة. الله عز وجل ملك أمرين عظيمين وهو البداية والنهاية، من عنده الخلق سبحانه وتعالى بدايتنا، والنهاية والحساب عند الله سبحانه وتعالى. لا أحد في العالم يدعي أنه خلقك أو رزقك هذا، ولا أحد في العالم يقول أنك سوف ترجع إليه في الآخرة إلا الله وحده. فهنا أتى الرجل هذا الصالح المؤمن رضي الله عنه، أتى بقضيتين عظيمتين، يقول إن الله هو الذي خلقني فهو أولى أن أعبده جل في علاه. أن تجعل الله، كيف تجعل الله ندا وهو خلقك؟ يقول صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب أن تجعل الله ندا، يعني شريكا وهو خلقك، فحق من خلقك أن تعبده. قال وإليه ترجعون، لأنه سوف يحاسبك في اليوم الآخر. وسوف نستمر إن شاء الله مع قصة هذا الرجل في ياسين في الحلقات المقبلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء.